ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
عند هذا الجبل وبالقرب من هذه المنازل كانت أحداث عظيمة عن معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. هنا جاع أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا شبع بعد معجزة وكرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مرت بنا الكثير من الروايات التي تظهر معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من الفقر والجوع في المدينة المنورة هنا.
نعم،
حدثنا عن بعض هذه الأمور التي حصلت وعن هذا الجانب.
الحقيقة المدينة المنورة مرت بمرحلتين، مرحلة ما قبل خيبر ومرحلة ما بعد خيبر. المرحلة الأولى ما قبل خيبر كان فيها كثير من الصعوبات التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام
وأصحاب.
يعني وردت بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجرة والحجرين على بطنه من الجوع.
الله أكبر، الله صلى الله عليه وسلم.
وكان عدد ليس بالقليل من الصحابة يسكنون في الصفة وهم فقراء المهاجرين.
نعم.
وكان بعض الميسورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يأتي إليهم، هذا يأتي بعذق من التمر، هذا يأتي بمذقة من اللبن، هذا يأتي
الله
يعني حياتهم
بسيطة
بسيطة جدا. والسيدة عائشة تذكر أنه ربما يمر على آل محمد الشهر والشهرين والثلاث ولا يوقد في بيتنا نار.
الله أكبر.
هذه الله المرحلة نتيجتها لماذا؟ لأن المهاجرين عندما جاءوا إلى المدينة تركوا أموالهم في مكة، أخذوها أهل مكة، فالأنصار شاركوا المهاجرين في أموالهم، وكثرت الهيرة إلى المدينة مع أن حال الأنصار ليسوا بأهل تجارة وإنما أهل زراعة.
نعم.
جعل هذه الحالة
صار مثل الضغط عليهم،
صار ضغط عليهم.
نعم نعم.
لكنهم كانوا استقبلوها بكل رحابة صدر ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر، الله أكبر. نعم. طيب مع هذا الكلام دكتورنا الحبيب، ما علاقة هذا المكان بهذا الجانب وهذا الموضوع؟
حبيبي الشيخ فهد، هذا المكان هو جزء من معركة الخندق.
هذا
المكان. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ليالي الخندق فيبيت في هذا الكهف، كهف بني حرام.
هنا في هذا المكان.
نعم، هذا المكان.
نعم.
وهذه منازل بني حرام
من الأمام.
من الأمام.
نعم.
ومعركة الخندق فيها العديد من القصص الجوع التي مر بها الصحابة.
نعم.
حتى يقول أنس كان يؤتى إلينا بملء كفي من شعير ويوضع إهانة، بيسموها إهالة سنخة، ولها طعم يعني سيء في الحلق، ما لا يوجد طعام غيرها، فيأكلونها على مضض يعني.
الله أكبر.
نعم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب الصخرة ونزل يقول الصحابي وكنا طاوين ثلاثة أيام، يعني ما عندهم طعام.
الله أكبر، الله أكبر.
وقصة جابر رضي الله عنه في هذا المكان تظهر أيضا، لأنه جابر رأى الجوع على
في الشعب بني حرام،
في الشعب بني حرام. رأى الجوع في عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لامرأته رأيت أثر الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه إلى هذا المكان.
الله.
فحصلت القصة والمعجزة
الله
والبركة من النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما حفرنا الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جوعا شديدا، فذهبت إلى زوجتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فقالت بهيمة وقليل من الشعير، فلا تفضحني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يعني إذا أردت أن تدعو أدعو عددا قليلا لأن الطعام قليل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ذبحنا بهيمة وعجلنا قليل من الشعير، فتعال أنت ونفر معك. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصاح فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع طعاما لكم فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تعجنن عجينكم حتى آتيكم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت جابر هنا، في هذا المكان هو وأصحابه، فنفخ نفخة خفيفة في العجين فبارك فيه، وفعل مثل ذلك في البرمة، وعجن بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل الصحابة يأكلون واحدا تلو الآخر على شكل مجموعات، يدخلون ويخرجون. فيقول جابر: فأقسم بالله إنهم أكلوه حتى تركوه، يعني أكلوا الطعام وهم قرابة الألف وتركوا كثيرا من الطعام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لأصحابه، ثابتا في المعركة صابرا على الجوع، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لكل جائع ولكل فقير ولكل مبتلى.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين.
حقيقة تأملت هذا الحديث فوجدت يعني ناحية عجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
فجابر رضي الله عنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام هو وبعض من أصحابه،
يريد نفرا
نفر أو نفرين أو عدد يعني قليل، لأنه هذا ما عنده في البيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعقل أن يذهب للطعام ويترك 1400 من أصحابه جائعين؟
الله أكبر، ممن حفروا الخندق وتعبوا.
أبدا، وهذا هو شأن القائد، لا يشبع ويجوع رعيته،
لا يشبع وحده
أبدا. وذلك نادى في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيا هذا.
الله.
ونسب الطعام لمن؟ لجابر.
جابر. الله.
لكن جابر رضي الله عنه أيضا، شوف تأمل موقفه عندما جاء إلى زوجته، قال: لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة لا صبر لي بها.
الله، ما أقدر أصبر،
ما أقدر،
ما أستطيع أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحال،
بهذه الحال، أثر الجوع على النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر.
فشوف القائد كيف، وشوف الأتباع كيف.
الله.
إيش المواقف العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، والموقف النبيل الجميل من جابر رضي الله تعالى.
الله أكبر. الله
أكبر. المصطفى صلى.
كما أن جابر رضي الله عنه لم يتحمل رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في جوع، كانت قصة اليوم مشابهة لذلك، وهي مع الأخ بالله أحمد الذي التقينا معه في مانشستر، وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سبب في تغير حياته.
Subhanallah, the best of creation. Subhanallah, mercy to mankind. You know, I learned so much. Like, there's still more that we're actually learning. The Prophet, peace be upon them, they wouldn't eat until the people of the bench, of the people would actually eat. You know, and when you hear the stories, you know, how they'd have two stones tied to their tummy, yeah, of hunger, you know, and stuff like this, you know, and they were rich. And the Prophet, peace be upon him, you know, when he came as a mercy to the whole of mankind. You know, and he was victorious. You know, he became poor. He had victory in battle. He lost battles. You know, he lost children. Everything that could have happened to him. So learning about the seerah of Prophet Muhammad, you know, it inspired us.
أخونا بالله أحمد مهندس كمبيوتر بريطاني من أصول باكستانية، بدأ حياته في المساجد كحال أغلب المسلمين الذين ولدوا في بريطانيا، وبمجرد تخرجه من الجامعة انتكست علاقته بالله سبحانه وتعالى، وأصبحت الحياة المادية طاغية عليه بشكل كبير.
As soon as I got into that job, yeah, this is where everything went kaput. Yeah, everything went the wrong way. I ended up, like not leaving Islam, but I wasn't practicing Islam. When you're working for a big company, yeah, they throw lots of money at you, and you think the purpose, what's your purpose of your life? You think your purpose of your life is money. Having all the fast cars, alhamdulillah, we're blessed to have all the best cars, all lots of money, more than my friends had. You know, I was blessed with, you know, with flying all over the world, in jets, in helicopters. My point where I changed, subhanAllah, I was caught speeding. Yeah, my own fault. I was speeding, going very, very fast in my car. And they banned me from driving. When they banned me, I said, you know, like, for I'm banned now, I can't drive the car. So I ended up losing my job. Alhamdulillah for that. I honestly, this is Allah's plan. I was so happy that I lost my job. Even though it was like six figures, I was very happy. You know, then I thought, where's all my friends? Where's all my friends? You know, well, some family were there. I go, where are my friends? The people I used to take on holiday with me. The people I used to pick up who didn't have a car. The people I used to help who had no money, who had nothing. Where is it? Where are all these people?
عندما تأتي الدنيا بكامل زينتها تصيبنا الغفلة وننسى حقيقة هذه الدنيا ونظن أن محبة الناس حولنا لشخوصنا والحقيقة أن الكل يبحث عن فتات هذه الدنيا حولك لنا في قصة قارون عبرة فقال تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول بالله أحمد بنفسه بعد أن فقدت كل شيء لم يبق معي سوى الله سبحانه وتعالى نعم هذه حقيقة هذه الدنيا
And then I started to think to myself, what's the purpose of my life? Yeah, you know, at that point I was banned for 6 months. I couldn't drive. When you lose everything, subhanAllah, you know, and there's nothing there, only Allah is there. You know, only Allah subhanahu wa ta'ala is there. And then I thought, what's my purpose? So going on from that, you know, we got into a few businesses I was doing, and then I opened a computer shop. And alhamdulillah, in front of our shop, there was a new masjid, the madrasa, your Jamia Masjid, that was being built. And I really wanted to, you know, like, go, you know, like, to the masjid and go and help out. The imam was a friend of mine. Yeah, he was a friend of mine. I grew up with him, so I knew I could approach him. And I turned to imam, so I went, imam, your Rashid is called. I went, imam, I don't know how to pray namaz. I don't know how to pray. I don't know how to pray salah. Yeah, I don't know anything. I've forgotten everything. Yeah, you need to teach me. I know the actions, you know, and I just don't know what to do. And he said, listen, don't be ashamed, inshallah, this is your point. So that masjid opening and the time and me getting in there.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الصلاة نسى كيف كان يصليها. وهذه دعوة مني في هذه الحلقة لإخواني المهاجرين من المسلمين في البلاد الغربية. إياك إياك أن تترك دينك وصلاتك بعذر الحاجة والمادة. دينك هو حصنك وأمانك. وفعلا بدأ أخونا بالله أحمد بخدمة المسجد وأهله من خلال تعلم تصميم البوسترات لمسجدهم وبارك الله سبحانه وتعالى في عمله فأصبحت بوستراته تنتشر في كل المساجد داخل بريطانيا وخارجها
We set up islamicposters.co.uk and now today, alhamdulillah, on the back of that, all over the world, Alhamdulillah, everywhere, like the Blue Mosque and everywhere. People of my friends have been in Australia, they've been in different parts, in Indonesia, everywhere. Our posters, alhamdulillah, by myself, the work of myself, I'm the brothers, I'm the sheikhs that used to check our work. Our work is all over the world. And going forward from this, it still wasn't enough. Because I thought, you know what? What is the purpose of us being here in the UK? We didn't come here to make money. You know, and send our children for education, this, that, and the other. All right, it's important, but it's not the reason of why we should be here. You know what I mean? There's a reason to give dawah and to bring people into Islam.
من هنا أنشأ منظمة للتعريف بالإسلام في بولتون، وكان سبب في دخول الكثير للإسلام. ولم يكتفي بهذا، بل قرر أن ينشئ بنك للطعام بسبب انتشار الجوع والمشردين حوله. وهكذا. صاغه الله سبحانه وتعالى وأخذ بيده لأبواب الخير كما فعل جابر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب
My friends, people who I grew up with, non-Muslims who were on the street. Yeah, and I was learning more and more about Islam where Allah, you know, where it's told that a Muslim is not a believer if his tummy is full and his neighbor is empty. Allah subhanahu wa ta'ala never ever said a Muslim neighbor, non-Muslim, and I thought, no, you know, this is dawah by action. So this is where we then started Homeless Aid UK, yeah, which is our new charity, not charity, we're a community group. And alhamdulillah, today we have 500 volunteers.
نعم، المسلم لا يسعد وحده، بل يساعد الآخرين ليسعدوا. المسلم لا يشبع وحده، بل يساعد الآخرين ليشبعوا. المسلم لا تكتمل سعادته ولا فرحته حتى يرى إخوانه سعداء، وهذا من تمام الرحمة التي في قلب المؤمن واللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. لذلك لا يدخل المسلم الجنة وحده، بل يدخلها مع إخوانه جماعات جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة.
You know, we do about 1,000 meals a week all over the UK. We're one of the biggest community groups. We don't take any government funding. And subhanAllah, only Allah knows how we're running our organization. Every single day, well, by the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we're able to help somebody. Every single day, there's nobody will go hungry. Even now, coming here, we're feeding the poor. And this is by Allah's will. And, you know, and I thank Allah subhanahu wa ta'ala, you know what I mean, for this. The Prophet, peace be upon them, showed us that we need to look after the poor.
تأثر كثيرا عندما سألت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت حادثة الخندق وعزيمة جابر رضي الله عنه وأرضاه لها بالغ الأثر على عمل اليوم في بنك الطعام. سبحان من جعل نبيه وسيرته حكمة لنا وتطهيرا لقلوبنا وإرشادا لعقولنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
Well, I did. I'll just say I really hope that you're happy and you intercede on my behalf, inshallah. You know, on the time, and you know, you pray to Allah that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our effort, accepts our work that we're actually doing.
العجيب أننا التقينا مع شخص آخر في اسكتلندا وقد تأثر أيضا بنفس القصة بعزيمة جابر في غزوة الخندق، وهو الأخ منصور محمود.
What I see from that story is that if you want to help people, you take the first step, because the miracles come from Allah. The Prophet صلى الله عليه وسلم did not have godly power. It was Allah that increased the food that was there prepared for a few, managed to feed thousands of people that were there. So whenever we go out to do that help, we take the lessons from that story, that you start that help if your niyyah and your intention is pure, you have ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala will send that help for you. So that story inspired us that we're a very small community, but whenever any help is required, we just go and do it and hope that Allah subhanahu wa ta'ala will help us in that situation.
ومن تأثره هذا استثمر فترة وباء كورونا بإطعام الطعام ومساعدة جيران المسجد الذي كان هو إماما فيه. جميل أن تحول مشاعرك وأفكارك إلى واقع ملموس في مجتمعك، كما قال تعالى ممتدحا المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
I'll take this opportunity now to help the community and fulfill that part of Seerah, which maybe I didn't have a chance to fulfill before. And that was that we thought, let's check who is struggling so that we can then provide them with food packages. With social media, we just put out one post and we got over 100 families who were asking for help.
Look, no matter how much you sin, never, ever, ever doubt the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But at the same time, it's important that you look after your parents, you work, you get an education. Yeah, but at the same time, you've got to ask yourself, what is the purpose of your creation? Why are you here? Do what you're doing. Do good. If you've sinned, turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Even if your sins are reaching the sky, if you're sincere, ask Allah for forgiveness.
Read the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and see what he did. And you will realize that it was his morality, his akhlaq that really shined, and try to follow them, because people's hearts are changed by your actions and not your words. You can mention something and somebody will say that I don't believe it, but when he sees that beautiful character in you, he will then begin to follow.
Do what you can for your neighbors, for people around you, look out for your vulnerable neighbor, whether they are Muslim or non-Muslim. Look out for them and look, you know, and do what you can, do what is right, because we are the role model, yeah, for Muslims. They look up to us. If we do wrong, yeah, they'll say, no, this is what Muslims do. But when we do right, alhamdulillah, you know, they will also start looking into Islam and come into
it.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسيد هو من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، كيف لا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق في الدنيا في المناقب والأخلاق، ولا شك أنه أفضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. فكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق والأنبياء عليهم السلام، فيجب أن يكون أتباعه أسياد الأمم. فاعتز بانتمائك لهذه الأمة، واعتز بمفاخرها وأعلامها، وليكن قدوتك.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من غيثه قلبي ارتوى.
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، فكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين،
مكارم الأخلاق فيه الصادق البر